اللواء الباقري يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل المضي لتعزيز اقتدار البلاد ومواجهة التهديدات والمتطلبات. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في الخليل بالضفة، والمقاومة تتصدى لها في نابلس. حماس تجدد رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مستقبل غزة وتعتبرها وصفة للتوتر بالمنطقة. تفاصيل النشر. عين قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام السيد علي خامنئي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ممثلا لسماحته في لبنان، وكان الأمين العام الشهيد لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله هو الممثل السابق لسماحة الإمام الخامنئي في لبنان قبل استشهاده. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل المضي نحو تعزيز اقتدار البلاد والحصول على الأجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة بما يتماشى مع التهديدات والمتطلبات. وأكد اللواء محمد باقري أن القوات المسلحة في أهبة الاستعداد والجاهزية لردع الأعداء المتغطرسين من التعرض لأمن إيران، معتبراً أن إشراف وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية هي بوصلة للدفاع الجوي في البلاد، وأن الأذرع الهجومية والدفاعية للقوات المسلحة هي ضامن لتعزيز الردع المستدام. اندلعت فجر اليوم مواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس، في حين نفذت تلك القوات حملة اعتقالات واسعة في الخليل. وأفاد شهود بأن المقاومين رشقوا آليات الاحتلال المقتحمة لقرية تل بوابل من الحجارة في وقت تعرضت فيه بلدات وقرى مدينة نابلس لحملة اقتحامات تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين، كما اقتحمت مدينة نابلس والمساكن ومخيم عسكر الجديد، حيث دهمت عدة منازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي الخليل نفذت قوات الاحتلال مداهمات واسعة واعتقلت 30 فلسطينيا، كما دهمت مخيم الفوار واقتحمت منزل الشهيد وديع النجار. بدأ الجيش اللبناني بالانتشار في بلدة الطيبة جنوب البلاد لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم، في وقت يواصل الكيان الإسرائيلي انتهاكه لاتفاق وقف العدوان على لبنان. التفاصيل في التقرير التالي.
ضمن مسار تنفيذ الخطط المرسومة انتشر الجيش اللبناني في بلدة الطيبة جنوب لبنان، حيث أنهى انتشاره وصولا إلى الطريق المؤدي إلى رب 30 وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. الجيش اللبناني قال في بيان إن عناصره استكملت انتشارها في جنوب الليطاني ووسعته في القطاع الشرقي، بينما قامت وحدات أخرى بقطع الطريق الرئيسية التي تربط بين كفر حمام ورشي الفخار منعا لتقدم قوة إسرائيلية تضم 6 آليات. وتعد الطيبة من البلدات التي تعرضت لتدمير إسرائيلي ممنهج، وسجلت أكبر نسبة تدمير بعد وقف إطلاق النار أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وتوغلت قوة إسرائيلية تضم عددا من الدبابات من جبل السدانة وكفر شوبة باتجاه أطراف بلدة كفر حمام، رغم انتشار الجيش اللبناني في البلدتين الأسبوع الماضي. كما رصدت تحركات لآليات الاحتلال في بلدة عديسة تزامنا مع إحراق منازل على طريق مركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرمت النيران في عدد من المنازل بين الطيبة ورب 30، كما فجرت معملا لمعالجة مياه الصرف الصحي في سهل مرجعيون باتجاه كفركلا على الحدود. وفي سياق متصل نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق منطقتين نبطية وأقليم التفاح، بينما أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في أجواء بلدة الجبين. كما واصلت قوات الاحتلال تجريف الأراضي الزراعية وإحراق المنازل في بلدة حولة من الجهة الشرقية. وإزاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة رفع لبنان شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية الخروقات المتكررة للقرار الدولي 1701. وأدرجت الخارجية اللبنانية سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف العدوان، منذ دخوله حيز التنفيذ في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال استمر باعتداءاته البرية والجوية على لبنان وتدميره الممنهج للمنازل والأحياء السكنية، إلى جانب خطف مواطنين لبنانيين واستهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية. ودعا لبنان مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات وممارسة ضغوط على تل أبيب للالتزام بالاتفاق.
اعتبرت حركة حماس أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة. وقال القيادي في الحركة سامي أبو الزهري إن كلام ترامب الذي قال فيه ليس هناك بديل أمام سكان قطاع غزة سوى الفرار منه غير مقبول، مشددا على أن سكان قطاع غزة لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط. من جانبها رفضت الدول العربية والسلطة الفلسطينية هذه الفكرة التي شبهها المدافعون عن حقوق الإنسان بالتطهير العرقي. حذرت بلدية غزة من وضع كارثي في بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، ينظر بتفاقم الكارثة البيئية والصحية والإنسانية في المنطقة. وقالت البلدية إن مستويات المياه في البركة بلغت حدا خطرا مع استمرار تدفق المياه العادمة إليها، وذلك مع عودة النازحين إلى المدينة وتوقعات بتساقط الأمطار مما يهدد بطفح البركة. وأضافت أن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواسير اللازمة لصيانة خط تفريغ البركة يحول دون تصريف المياه الزائدة مما زاد من حجم المشكلة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي المتكرر أدى لتدمير محطات الصرف الصحي. طالبت منظمة Human Rights Watch الولايات المتحدة بوقف تواطؤها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الجسيمة في غزة. وقالت المنظمة إن واشنطن ستظل متواطئة مع تل أبيب في الجرائم طالما استمرت في توفير الأسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية. وأوضحت المنظمة أن الولايات المتحدة باعت لكيان الاحتلال منذ 7 من أكتوبر الماضي أسلحة وقدمت له مساعدات أمنية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الأسلحة الأمريكية استخدمت لارتكاب جرائم حرب في غزة. تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لبيع أسلحة جديدة للكيان الإسرائيلي تبلغ قيمتها مليار دولار وتشمل 4700 قنبلة زنة 1000 رطل وجرافة مدرعة. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، طلبت إدارة ترامب من زعماء الكونغرس الموافقة على تحويلات جديدة لقنابل ومعدات عسكرية أخرى بقيمة مليار دولار إلى كيان الاحتلال، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تضغط الآن على زعماء الكونغرس لرفع الحظر عن مبيعات الأسلحة. إلى العناوين. اللواء باقري يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل المضي لتعزيز اقتدار البلاد ومواجهة التهديدات والمتطلبات. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في الخليل بالضفة والمقاومة تتصدى لها في نابلس. حماس تجدد رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مستقبل غزة وتعتبرها وصفة للتوتر بالمنطقة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى فجر الانتصار. أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة بمناسبة عشرة الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. مستمعينا الأحبة، تستمر تغطيتنا هذه على أيام عشرة الفجر المباركة، وفي هذا اليوم ضمن تغطيتنا لأيام عشرة الفجر المباركة نتحدث حول أهم ما حققته هذه الثورة من مكاسب على صعيد الفن والرياضة والارتقاء بالمكانة العالمية للفنانين والرياضيين الإيرانيين. سنتعرف في هذا اللقاء على أي مدى استطاعت إيران الثورة الإسلامية وفي عصر هذه الثورة العظيمة أن تتحول إلى نموذج لتربية الفنانين والرياضيين. الفن الرسالي والرسالة الثورية وجهاد التبيين، هذا هو عنوان الحلقة. بإمكانكم المشاركة في البرنامج مستمعين الأحبة عبر الاتصال بنا من خلال أرقام هواتفي استوديو البث المباشر 22013762 22013768 و22013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. شاركوا معنا عبر الواتساب على الرقم التالي 00989937942431. موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradioir. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. الثورة الإسلامية في إيران أخذت من الإرث الحضاري الفارسي أجمله، ورمت عليه شالا من القيم يشبه كثيرا حجاب السيدات الإيرانيات، فهو يحفظ الأخلاق ولا يحجب الجمال، فضلا عن الحفاظ على حقوق المرأة الإيرانية المنصوصة بالقوانين. ولكن ماذا عن الفن في إيران؟ يقول قائد الثورة الإسلامية إن الوسائل الفنية هي دون شك أبلغ الوسائل التبليغية وأكثرها فاعلية، وأن تأثير الشعر والرسم وسائر صنوف الفن والأصوات الجميلة والألحان اللطيفة، وهذه كلها فنون يحصل في إذن المتلقي من حيث لا يشعر، وهذا أفضل أنواع التأثير. السينما فن جد متقدم ومتطور، بل إن الإمام الخامنئي حفظه الله يصل إلى حد ربط الفن بنعم الله قائلا إن الفن موهبة إلهية وحقيقة جد فاخرة، ومن الطبيعي أن يشعر الشخص الذي منح هذه الموهبة من قبل الله تعالى ككل الثروات والكنوز الأخرى بأعباء المسؤولية.
ای در سایت امان، آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از
هستی نشانه
حياكم الله مستمعينا مستمعتنا وأهلا بكم من جديد إلى برنامج فجر الانتصار الثورة الإسلامية الفن الرسالي والرسالة الثورية وكذلك جهاد التبيين. هذا مجموع ما نسعى للتحدث حول هذه المفردات المهمة. وحقيقة لنبدأ يعني تسليط الضوء على موضوع اللقاء بخصوص أبرز مصاديق الفن وهو فن التمثيل سواء المسرح أو السينما أو الإخراج أو بشكل عام فنون الفن السابع. لتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ الإعلامي ليث جعفر وكذلك الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام وحياكم الله وأهلا بكم وجميع المستمعين الكرام.
حياك الله أشكرك انضمامك لهذا البرنامج لكم. فجر الانتصار وأبارك لك ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. وإذا تسمح لي أبدأ بالسؤال بخصوص موضوع السينما وأنت مهتم بهذا الجانب حقيقة إلى جانب الكثير من التطورات التي شهدتها الثورة الإسلامية على الصعيد التكنولوجي والعلمي والطبي وما إلى ذلك. هناك يعني تركيز كبير جدا من قبل النظام الإسلامي على مسألة الفن وتطوير هذا الفن وحتى المشاركة يعني في المسابقات والمهرجانات الدولية. كيف تنظر إلى تركيز الثورة الإسلامية على الفن بشكل عام وتحديدا على الفن السينمائي؟
أجدد تحيتي وأبارك لك وجميع المستمعين ذكرى عشرة الفجر، وهي بالواقع عيد لكل الأحرار في العالم، لكل من يريد أن تعود الهوية والثقافة الوطنية والإنسانية لكل مجتمع الواقع بعيدا عن الصهيونية العالمية والماسونية التي تقود البشرية إلى ما هو أسوأ في كل المجالات وسيء في كل المجالات السياسية والثقافية والدينية. هذا عيد لكل من يريد التخلص من هذه الانقيادات والتبعيات. فالسينما كفن سابع يجمع كل الفنون في داخله دائما كان مورد اهتمام لكل ثورة. يعني إذا عدنا إلى الثورة البلشفية مثلا، كنا رأينا فيها أنه في بداية نهوض الثورة أفلام حولت السينما الروسية إلى مدرسة عالمية، نقلة نوعية في الأفلام. الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه عندما جاء في مثل هذه الأيام إلى إيران وعاد إلى إيران، في أول خطبة له أشار إلى السينما وإلى الفن التمثيلي والفنون التمثيلية. قال أننا لا نخالف السينما بل نخالف الفحشاء، يعني بيّن الموقف الثابت والراس والعنوان العريض لسياسة الجمهورية الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية تجاه الفن السابع. نحن لا نخالف السينما بكل ما فيها من فن وإبداع، لكن نخالف الفحشاء. الفحشاء هنا المقصود منه هو أن تقود أنت المشاهد والمتابع والذي يتفاعل مع كل جمال إلى رذيلة، إلى رذيلة أخلاقية، إلى رذيلة سياسية، إلى رذيلة إلى خدش للوعي وكيل الوعي.
نعم.
عندما تأتي أنت بالرذيلة وما هو يجر به وبحواسه، وأنا هنا أؤكد على موضوع الجنس، أنت تقيده.
نعم.
تحول عقله إلى شيء تحت اختيارك كفنان، وتبدأ بتطعيمه وإدخال فيه ما هو كل ما أنت تريده. وهذا هو سر السينما الصهيونية. عندما تقرأ عن السينما الصهيونية تجد أن كل أفلام السينما الصهيونية مشحونة بالمشاهد الساخنة، مشحونة بالفحشاء. لماذا؟ ليطوع العقل، ليطوع العاطفة، وبالنهاية يسحق الفكر ويغذيك بما هو يشتهي.
نعم.
السينما الإيرانية تحذف هذا العامل، تحذف الفحشاء، تحذف الرذيلة، لتحرر عقلك، لتكون أنت بعيدا عن هذه العاطفة المنقادة.
نعم.
بعقل وقاد، بفكر مفتوح، تأخذ ما هو يناسب إنسانيتك، ما هو يناسب.
نعم.
عقليتك. ولهذا أنا أقول بكل إصرار وتأكيد أن السينما الإيرانية هي السينما الوحيدة في العالم، يعني ما بعد الثورة الإسلامية طبعا.
نعم.
والتحول الفكري والثقافي الذي حدث في 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 إيران.
صحيح.
هي السينما الوحيدة في العالم التي يمكن للأسرة، كل الأسرة إن كانت.
نعم.
دينية أو غير دينية، مجرد أنه تنتمي للأخلاق.
نعم.
بكل أفرادها أن ترى أفلام هذه السينما وهي مرتاحة البال ومطمئنة بأنها لن تشاهد مشاهد مخلة بالحياة.
نعم.
وخادشة الأخلاق.
صحيح.
بغض النظر عن الإيحاءات العاطفية، يعني بالنهاية أنت عندما تشاهد دراما تحتاج إلى العواطف، تحتاج إلى مشاهد الحب، تحتاج إلى حوارات الرومانسية، لكن بالنهاية خدش الحياة والأخلاق هذا شيء آخر.
نعم أستاذ ليث، يعني هذا التقيد للسينما الإيرانية بعد الثورة الإسلامية حقيقة حوله إلى السينما الملتزمة والمتقيدة بالقيود الأخلاقية والإسلامية. هل برأيك وبحسب متابعتك يعني الجمهور السينمائي، هل هذا التقيد وهذا الالتزام هل أثر سلبا على إقبال الجمهور على السينما الإيرانية؟
لاحظ بالنهاية قضية الجذب العاطفي، دعنا نتكلم بوضوح، الجذب الجنسي هو مسألة شيطانية جاذبيتها تسكن في كل نفس. يعني أنت عندما تكون إنسانا منفتحا وتتعامل مع كل إنتاج فني بعقل مفتوح وبانفتاحية، في داخلك يعني نفس اللوامة لنقل، أو عفوا النفس التي تدعوك إلى 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 إلى
الأمارة،
الأمارة أحسن. نعم. بالضبط، تدعوك إلى انجذاب هذه المشاهد، وهنا تسهل مهمة الفنان الذي لا يتقيد بالالتزام.
نعم.
أنت لديك جاذبية تنجذب إلى هذه المشاهد، لكن عندما الفنان الإيراني حذف هذا العنصر عن فيلمه أجبر على الإبداع في مجالات جمالية أخرى. يعني
مثلا في أي مجال تقصد؟
جاء في جمالية العلاقة الإنسانية. جاء في مجال العلاقات الأسرية، جاء إلى مجال القصص الاجتماعية الجذابة التي توعي الناس في مسألة توطيد العلاقة الأسرية النظيفة، جاء إلى القصص الملحمية. يعني ما بعد الثورة عموما، إذا أردنا أن نعود إلى ما قبل الثورة.
نعم.
غضب المشاهد والجمهور الإيراني في التعامل مع سينما ما قبل الثورة، مسألة أنه الفيلم الفارسي، وهذا اصطلاح للأسف يطلق على جميع الأفلام التي فيها السطحية، الفيلم الفارسي ما قبل الثورة كان فيلما مليء بالسطحية والتفاهة والعبث بالعنصر النسوي.
نعم.
وهذا وكذلك لديه ضياع في الهوية، واضح أنه فيلم لا ينتمي من حيث الثقافة ومن حيث حتى الشخصيات إلى الجمهور الإيراني بشكل خاص. هو يمكن أن يكون من أي ثقافة ومن أي مجتمع من خلال العبثية الموجودة في هذا الفيلم.
نعم.
هذا هو الذي أثار غضب الجماهير. يعني كان قبل الثورة كان هناك مهرجان الأفلام، مهرجان شيراز الفني.
صحيح.
في مهرجان في شيراز الفني على المسرح حدثت مشاهد ساخنة. يعني هذا أثار الغضب في الجمهور. فصل الجمهور حتى عن المسرح الذي هو فن أصيل في إيران. ولهذا الممثل والفنان الإيراني السينمائي عندما التزم بالأخلاق التزم بالهوية الدينية للمشاهد الإيراني، أبدع في مجالات أخرى وجذبه في مجال آخر وأثبت قدرته الفنية للعالم أجمع. وكانت الإنجازات الفنية الكثيرة التي يمكن التحدث عنها.
جيد أستاذ ليث، يعني بالرغم من أن هناك على الصعيد الدولي والمهرجانات الدولية، على الرغم من أن هناك ازدواجية في التعامل مع الأفلام الإيرانية وهناك يبدو انتقاء لأفلام دون أخرى، ولكن يعني بشكل عام السينما الإيرانية استطاعت أن تحضر وبكل قوة في المهرجانات السينمائية المشهورة في العالم. كيف تجد الإقبال الدولي على السينما الإيرانية؟
أقول لك بضبط قاطع أنه لو كانت السينما الإيرانية مفتوح لها المجال في الحضور على المستوى السوق الفني وعلى مستوى العرض في صالات العرض السينمائي العالمية لكانت من أكبر المنافسين لسينما هوليوود. لأن سينما هوليوود لكثرة الإنتاج فيها وتراكم الإنتاج عبر السنين أصبحت شيء ممل، أصبحت شيء يعني قد عاشه وتعامل معه الجمهور في كل العالم، وبدأ الآن يحتاج إلى قضايا أخرى وإلى رؤى أخرى في الفن والسينما. ولهذا تجد السينما البسيطة المبسطة في آسيا والسينما المبسطة في أفريقيا أصبحت لها سوقا في أوروبا وفي الغرب، تأخذ الجوائز لأنها تأتي بنكهة جديدة بأساليب مبسطة تعطي فكرة ملموسة وواضحة بدون أي انفعال، بدون أي تصنع في الانتاج. والمشاهد التي تجذب المشاهد مجرد أنها مشهد سينمائي وتقنية خاصة، لكن بساطة الفيلم الأفريقي، بساطة الفيلم الآسيوي، حتى أساليب المدرسة الانطباعية الأوروبية جذبت المشاهد الأمريكي لأنها عفوية، لأنها سليمة، لأنها إنسانية بحتة. الفيلم الإيراني يتميز بهذه الامتيازات، ولهذا مع كل المنع ومع كل المواجهة السلبية ومع كل الانتقائية أخذ ما أخذه في المهرجانات ونال حقه، وإن كان ناقصا ومنقوصا بالمهرجانات أوسكار مرتين، أخذ المخرج الإيراني أصغر فرهادي جائزة أوسكار، مجيد مجيدي الذي رشح للجوائز مختلفة، عباس كوي رستمي وآخرين من هذه الأفلام، مع أنها أفلام كما تفضلت انتقائية، أفلام تعكس بعض أحيانا السوداوية من المجتمع عن المجتمع الإيراني ومسألة الفقر وهكذا.
يعني موضوع الحظر على الجمهورية الإسلامية في إيران أيضا شهدته الساحة السينمائية.
الحظر على الأفلام الإيرانية هو خاص بالأفلام التي تعكس صورة تفاؤلية، تعكس
إيجابية،
صورة من الأمل والإيجابية في المجتمع الإيراني، تعكس شكل من ملحمية الرؤية الإيرانية تجاه موضوع الحرب، تجاه موضوع المواجهة مع الإرهاب. مثلا عباس إبراهيم كيارستمي، مثلا إبراهيم كيارستمي، بهرام توكلي، هادي حجازي فار، أفلام هؤلاء المخرجين مستحيل أن يفتح لها الباب في مهرجانات العالم. لأنه أفلام تعكس هوية المجتمع الإيراني الحالي. إبراهيم كيارستمي إبراهيم حاتمي كيا من المخرجين الأوائل على مستوى العالم، يعني هذا كلام محللين سينمائيين عالميين، لكن مستحيل أن ترى له فيلما في أي مهرجان أوروبي. لأن هناك سلطة صهيونية غير معلنة على كل المهرجانات الأوروبية والغربية.
ولهذا حتى أن بعض المهتمين بالسينما كان يتحدثون بأنه لو كان الفيلم المرشح لي يعني المهرجانات الدولية مثل أوسكار أو كان وما إلى ذلك، يعني لو كان هناك مشهد يعرض مثلا طرق سريعة في داخل إيران أو أي إنجاز مثلا على مستوى مثلا مباني، هذا يمنع من
أكيد. حتى إذا كنت أنت تقدم فيلم له مستوى فني يعكس القدرة الفنية والتقنية التي وصلت إليها السينما الإيرانية أيضا يمنع. الآن مثلا من بعد 46 عام من انتصار الثورة الإسلامية، خلال هذه السنوات الأخيرة السينما الإيرانية دخلت في مجال سينما الرسوم المتحركة، وأخذت يعني سهما كبيرا حتى من تسويق هذه الأفلام.
نعم.
في بلدان متاحة لها مثل روسيا، مثل بعض الدول العربية.
نعم.
طيب يعني إنجاز كبير فيلم الأفلام المتحركة.
نعم.
يحتاج إلى تقنية لا يمكن أن يدخلها أي 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 سينما وأي
صحيح.
أي بلد. يعني بلدان متطورة جدا تصل إلى هذا المستوى وتنتج أفلام رسوم متحركة.
جيد.
هذه الأفلام التي تعكس تقنية عالية في السينما الإيرانية ليس لها مجال في 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 سوق العرض بأوروبا مثلا.
جيد أستاذ ليث، سؤال أخير ولا أطيل عليك، يعني فيما يتعلق بموضوع الذي يتم دراسته في هذا اليوم في موضوع فجر الانتصار، برنامج فجر الانتصار، موضوع جهاد التبيين، بودي أن أسألك يعني كونك مهتم ب يعني الشؤون السينمائية، هل باستطاعة السينما أن تدخل إلى مجال الجهاد التبيين وأن تكشف وتعرض الصور والحاجات التي يعني موجودة لدى الجمهور السينمائي من الحقائق، من الأمور، من الأمور التي يسعى العدو للتستر عليها؟
لاحظ يعني تعلمنا نحن في معاهد السينمائية الإيرانية تعريفا جدا جميل للفن بشكل عام، أنه الفن هو التعبير الجميل والراقي عن الفكر والثقافة والعاطفة الإنسانية. فالسينما هذا هو هذه هي رسالتها. السينما الإيرانية عندما تدخل في هذا المجال وتستخدم تقنية عالية بما أتيح للفنان الإيراني من تقنيات موجودة في البلد يكون لها تأثير كبير، وبمناسبة تجذب الجمهور. يعني مخرجين كبار كما ذكرت أسماءهم لك، إبراهيم حاتمي كيا، رسول ملا قريبور رحمة الله عليه، فرج الله صلاح شور
رحمة الله عليه،
شهريار بحراني الذي أنتج مسلسل مريم المقدسة، هؤلاء أنتجوا أفلام فيها رسالة عميقة وتبيين مهم لتاريخ إيران، التاريخ الديني، الهوية الدينية والثقافية لإيران، تاريخ الثورة. كانوا لديهم إنتاجات ليس مجرد أنه تحمل رسالة وشعارات وانتماءات سياسية بحتة، لكن هي كانت جذابة أيضا للجمهور العام.
نعم.
حققت نجاحا في شباك التذاكر.
صحيح.
باعت يعني مثلا فيلم مضيق أبو خريب الذي كان
يتحدث
عن مرحلة معينة من حرب الثمان سنوات.
نعم.
للمخرج بهرام توكلي، هذا الفيلم
رائع يعني جدا،
كسب
نعم.
كسب شباك تذاكر جدا كبير، كان درى أرباح كبيرة.
صحيح.
المشاهد الإيراني أيضا ينجذب لمثل هذه الأفلام.
نعم.
وهذه الأفلام بالواقع خاضت هذا المجال وبينت للمشاهد الإيراني هويته وانتماءه الديني والقومي والثقافي، وبالمناسبة حقق أرباح تجارية أيضا كبيرة. لكن هناك يعني شوط كبير على السينما الإيرانية أن تخوضه، يعني ما زلنا نفتقر، وهذه السينما الإيرانية الكبيرة التي قدمت ما قدمت من أفلام مهمة لحد الآن نحن ننتظر فيلما يتكلم عن الثورة الإسلامية ويعرف الثورة الإسلامية للعالم. هذا الفيلم لحد الآن لم ينتج.
نعم.
لأن الواقع مجاله مجال،
ولو أن هناك
كبير.
الكثير من المسلسلات التلفزيونية التي عرضت.
نعم.
يعني
نعم.
حول الثورة
موجود. لكن كفيلم سينمائي.
نعم.
كبير على مستوى عالمي.
صحيح.
مع أنه ستغلق أمامه الأبواب بالتأكيد، لكن المشاهد العالمي عموما هو ينتظر مثل هذه الأفلام.
نعم.
مثلا فيلم مجيد مجيديان محمد رسول الله، فيلم أنتج على مستوى عالمي، وكل
صحيح.
الفريق الفني التقني المهم في هذا الفيلم كان فريق عالمي من,
نعم صحيح.
من أمريكا، من أوروبا، جي أي بيم، وأنتجوا هذا الفيلم
باعتبار أن المسلسلات
هذا الفيلم
نعم باعتبار أن المسلسل يعني له جمهوره الخاص، ولكن
نعم.
الفيلم يعني على مدى ساعة ساعتين وينتهي الفيلم وأنت تأخذ الرسالة.
لغة خاصة.
نعم.
السينما لها لغة خاصة
وجذابة
للجميع، وأنت خلال ساعة أو ساعتين أو ثلاثة تأخذ خلاصة من قصة مهمة، ولعله يكون الفيلم جزء أو جزئين.
نعم.
لكن لغة خاصة، جاذبية خاصة، ولها تأثير عميق جدا.
نعم.
نحن متعطشين لمثل هذا الفيلم كما عندما شهدنا مثل هذا الفيلم وهذا التأثير في فيلم محمد رسول الله للمخرج مجيد مجيديان.
نعم،
والمناسبة
صحيح.
أغلق بوجهه كل الأبواب هذا الفيلم
صحيح.
على مستوى العالم يعني.
نعم.
للأسف، لأنه كان فيلم جدا مؤثر ويوصل رسالة مهمة عن الإسلام وينقل قصة لم يتناولها الكثيرون.
نعم.
حول حرب اليهود
صحيح.
ضد شخصية
صحيح.
الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. وكان من المقرر أن يعني يواصل في إنتاج الفصل
نعم.
الثاني
نعم.
والثالث
للأسف.
ولكن للأسف. مع الأسف على أي حال هناك أيضا يعني مسلسلات قيد الإنتاج مثل سلمان الفارسي
يعني
النبي موسى عليه السلام،
مهرجان فجر 43 من أهم الأفلام التي ستعرض فيه هو فيلم موسى كريم الله للمخرج
نعم.
إبراهيم حاتم كيا
نعم.
والكل ينتظرونه على أحر من جمر.
نعم، الحقيقة كان بودي أن نتحدث أكثر عن موضوع مهرجان الفجر الذي يقام هذه الأيام.
نعم.
إذا يعني دقيقة واحدة لو لديك تعليق بخصوص أهمية هذا المهرجان حتى ننهي الحوار.
والله المهرجان هذا يعني أهم فيه وأهم سيشاهده المشاهدون موضوع أفلام متحركة. هناك موجة من أفلام الرسوم المتحركة
نعم. وتطور حقيقة في هذا المجال
جدا عالي موجودة الآن معروضة ولها جناح خاص، مع أن المخرجين والمنتجين
نعم.
غير راضين عن هذا الجناح. لا يكفي لمثل هذه الأفلام لأن هناك إنتاج
صحيح.
كبير جدا
نعم.
أفلام الشباب، أفلام الذين ينتجون أفلام لأول مرة، الفيلم الأول للمخرجين الشباب، هناك أيضا موجة كبيرة. هناك أفلام للمخرجات النساء، دور المرأة في السينما
نعم.
بعد الثورة دور
صحيح.
جدا كبير. وفي كل مهرجان هناك أسماء جديدة وهناك
صحيح.
إنتاجات مهمة لمخرجات،
سواء على مستوى التمثيل أو
نعم.
على مستوى مثل الإخراج.
أنا أتحدث عن المخرجات، عن المخرجات والمؤلفات. الممثلات موجودات وما شاء الله لديهن مع كل الالتزام الأخلاقي لديهن إبداع
نعم.
كبير حتى على مستوى الأفلام الرومانسية. لكن
صحيح.
الإنتاج وكمخرجات نجد أن في كل مهرجان وفي كل دورة من مهرجان فجر هناك حضور نسوي لامع ومتألق في كل مرحلة وفي كل دورة.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ ليث جعفر الإعلامي والخبير السينمائي، كنت معنا من طهران. شكرا جزيلا لك مرة أخرى أستاذ.
شكرا لكم،
حياكم الله.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا ثور وحدتها تسودوا، فما ملك الخلود سوى اتحاد، على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا ثور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد، على أعتابه ركع الخلود.
أجمل تحية إلى حضراتكم أحبتي الأفاضل مستمعي برنامج فجر الانتصار بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، لتسليط الضوء على جانب آخر من الحديث حول هذا الموضوع عن الفن الرسالي والرسالة الثورية والجهاد التبيين. ينضم إلينا فضيلة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران. أستاذ فكري، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، نبارك لكم هذه الأيام المباركة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية كثيرة.
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة. دكتور، هناك من يقول أن الثورة الإسلامية غيرت الثقافة الإيرانية واستبدلتها بمزيج من الثقافات الموجودة في المنطقة، بعبارة أخرى أن هذه الثورة أخلت بالأصالة، يعني مارست شيء من الإخلال إن صح لي التعبير في التقاليد الإيرانية، واعتمدت ثقافات أخرى تعود لمجتمعات أخرى، تحديدا لبعض المجتمعات العربية مثلا في المنطقة، ولا سيما في مجالات الفن المختلفة. عموما هذا التغيير الذي حصل في مسيرة الفن الإيراني، كيف قراءتك لهذا التغيير؟ وهل هذا القول أو هذا الادعاء صحيح؟ هل يعني الثورة الإسلامية غيرت الثقافة الإيرانية أم ماذا؟
طبعا إن هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة من جوانب مختلفة.
نعم.
يعني أولا علينا أن نلاحظ ما هي المكونات الأساسية والعناصر التي كانت في الثقافة الإيرانية قبل الثورة الإسلامية. نحن نرى عبر التاريخ أن المجتمع الإيراني بقوميته وكذلك باعتناقه للإسلام وقبوله للمبادئ والتعاليم الإسلامية، حاول هذا المجتمع عبر أكثر من تقريبا 14 قرنا منذ بزوغ الإسلام في هذا البلد أن يجمع بين الجانبين الثقافة القومية والثقافة الدينية. وبرأيي أن أفضل نموذج في العالم للتثاقف أو الاندماج الثقافي إن صح التعبير حصل في هذه العملية التي مارسها الشعب الإيراني عبر التاريخ. ولذلك لم يكن نعم هناك تطرفات من الجانب الديني أو من الجانب القومي، كل واحد يريد أن يلغي الآخر، لكن الأساس الموجود على أرض الواقع أن مشروع الاندماج والجمع بين الثقافتين وصحرخ هذه الثقافة في الأخرى، وليس فقط مجرد الانضمامي، بأن مثلا في كثير من المناسبات التقاليد الآداب الرسوم الالتزامات الاجتماعية والعرف الاجتماعية كان الشعب الإيراني يحاول أن يتمسك بقوميته الإيرانية إضافة إلى قبوله ويعني احتضانه للثقافة الإسلامية. الثقافة هذا يعني مهم جدا.
صحيح.
وما نجده في المجتمع الإيراني قبل الثورة الإسلامية من تداعيات التغريب والحداثة أن الحكومة ونظام الحكم كان يحاول أولا أن يفصل بين هاتين الثقافتين، كان يريد أن يشجع على القومية كثقافة سائدة في المجتمع معارضة للثقافة الدينية. ولذلك نلاحظ أن الاحتفالات بالمناسبات القومية ومراسم التتويج وما شابه ذلك، كل ذلك كان جهودا لأجل إبعاد الشعب عن الثقافة الإسلامية.
صحيح.
وما هو البديل في هذا المجال؟ إن النظام في إيران قبل الثورة الإسلامية كان يريد أن يقدم بديلا غربيا، وهذا ظهر كظاهرة التغريب في المجتمع الإيراني في السفورة وعدم الالتزام بالأخلاق الاجتماعية حتى الابتعاد عن المبادئ القومية. وكأن الشعب الإيراني كان يشعر بأنه يفقد هويته.
نعم.
عندما نقول إن الثورة الإسلامية تمكنت أن تغير الثقافة، يعني أن تعيدها إلى مكانتها الأولى، يعني في الحقيقة نعم ربما في بداية الثورة كان البعض، وكما كان في حديثك، أن البعض يظنون أن هذه الثورة تحاول أن تغير الثقافة القومية وتزيلها بالكامل. لا طبعا، يعني أن القادة لهذه الثورة كانوا يعرفون، وخاصة الشعب الذي شارك في هذه الثورة وفي انتصارتها، كان يعرف أن كل مجتمع إذا فقد هويته التاريخية فإنه لا يمكن أن يعتمد على قدراته وقابلياته. ولذلك إن الثورة الإسلامية حاولت أمرين أساسيين. الأمر الأول إعادة الثقافة المكونة من عنصرين القومي والديني إلى الشعب. والنقطة الثانية كما تفضلت، نحن نعتقد بأن التثاقف، عملية التثاقف أو المثاقفة أو التبادل الثقافي،
صحيح،
شيء يحتاج إليه كل مجتمع. فمهما كان هذه العناصر الإيجابية في الثقافة العربية نحن نأخذها كما نأخذ من سائر المجتمع، وكذلك نقدم ما لدينا من الإيجابيات الثقافية إلى المجتمعات الأخرى، وهذه هي ظاهرة اجتماعية مقبولة في كل مجتمع نسميها بالتثاقف أو الفعل التثاقف. وهذا ما تحقق في هذه الثورة.
يعني حتى فيما يتعلق بالفن السينمائي هو فن غربي بحت، وقد يعني أدخل إلى بلادنا البلاد العربية والإسلامية، ولكن استطاعت الثورة الإسلامية أن تقدم نموذج أخلاقي، نموذج ينسجم مع القيم الأخلاقية وحتى القيم الإيرانية الأخلاقية التقليدية، وتعطي هذا النموذج إلى العالم، وهناك أيضا استقبال كما تفضل ضيفنا قبل حضرتك. يعني
طبعا من الواضح أخي العزيز أن الرموز في الفن الغربي يختلف تماما عن الرموز في الفن الإسلامي والشرقي. المقصود من هذه الرموز أنهم يجسدون القيم والفضائل الأخلاقية للمجتمع متناسبة مع مواصفات هذا المجتمع. فإن الأفلام الهوليوودية التي تنشر وتبث وتنتج طبعا وفقا لتلك المعايير التي تعتمد على مذهب الذرائع، فينظرون صحيح. إلى كل جوانب الحياة كذريعة للاستغلال المادي، وهذا بعيد عن المبادئ الموجودة في الفن الإسلامي. وهذه الثورة حاولت أن توفر مجالا لأجل التركيز على هذه المبادئ في المنتجات الفنية من الأفلام والمسرحيات وحتى الشعر والأدب وما شابه ذلك.
أحسنتم أستاذ العزيز. فيما يتعلق بموضوع جهاد التبيين، ونحن حقيقة تسمية هذا اليوم تحتوي على هذا الموضوع المهم، على هذه المسؤولية الكبيرة، بودي أن تعطيني رأيك فيما يتعلق بالفن، كيف باستطاعته أن يسبر أغوار جهاد التبيين، وكما يعبر السيد الخامنئي حفظه الله بأن يعني الموهوب، يعني الفنان الموهوب هو أيضا يتحمل مسؤولية كسائر يعني الأشخاص أصحاب المسؤولية، فهم أيضا يتحملون مسؤولية. هل يمكن القول بأنهم يتحملون مسؤولية في جهاد التبيين، وما هي الآليات المتوفرة لذلك دكتور؟
وأنا أريد أن أضيف إلى ذلك وأقول أكبر مسؤولية على عاتق هؤلاء الفنانين.
صحيح.
لأن لماذا؟ ما المعروف، هناك كلمة لا أريد أن أصرخ به الذي قاله، هو من شخصيات الإيرانية الكبار، كان يقول إذا كان هناك نبيا مبعوثا في هذا العصر لكان معجزته السينما.
الله.
وهذا هي كلمة لافتة للنظر. لماذا؟ لأن التأثير المباشر من التغيير الثقافي والرقي بمستوى المستويات الثقافية لدى كل مجتمع يتحقق عبر آليات الفن. ولذلك أنا أعتقد أن جهاد التبيين من أهم نشاطاته يمكن أن نركز على هذه الإنتاجات في مجالات مختلفة، خاصة في المجالات المرئية والمسموعة، لأن حاليا ربما الإقبال على مشاهدة الأفلام ومتابعة البودكاستات والمقاطع الصوتية لكان أكثر تشجيعا لدى شريحة الشباب. فلذلك لابد أن نستقل، لا نريد أن نكون فقط يعني نكتفي بالهتافات البراغة في هذا المجال، لا، علينا أن ننتج ما يغني ويثري أقلية الشرائح الاجتماعية خاصة الشباب وفق مستواهم الثقافي. وهذا ما نحتاج إليه من الأفلام الهادفة ذات مغزى مضمون راقي، وهذا يعني بالفعل يحقق جهاد التبيين. جهاد التبيين هو بعيد عن الواقع الخيالي والأوهام، بل تركيز على المنجزات التي حصلنا عليها. وهذا كما تفضلتم ربما مسؤولية على الإعلاميين في الدرجة الأولى وعلى الفنانين في الدرجة الثانية ربما أكثر من سائر النخب الاجتماعية.
نعم أحسنت دكتور. من النقاط التي يعني تثار بين الفينة والأخرى في منصات التواصل الاجتماعي قضية فرض الرقابة الصارمة أو ربما مثل التدخل السياسي في بعض الأحيان على إنتاج الأفلام السينمائية، بينما نحن في الواقع حقيقة نجد بأن هناك يعني أنا شخصيا أنا لست سينمائيا، ولكن كمشاهد وكشخص من جمهور المشاهدين للسينما الإيرانية أجد بأن هناك مساحة واسعة من الحرية في العمل، يعني هناك الإثارة للكثير من المشاكل والمشاكل الأزمات والتحديات التي مثلا تواجهها الأسر الشباب وما إلى ذلك، لكن بالرغم من كل هذا من كل هذه الحرية إلا أننا نجد أن إشكالية الرقابة الصارمة أيضا يعني تؤخذ على السينما الإيرانية، كيف تنظرون إلى هذه الإشكالية وكيف تردون؟
في الحقيقة أنا أريد أن أعلق على كلامك شيء وأقول نعم. أن الموهبة لا تنمو إلا في بيئة ملائمة لهذه الموهبة، فإذا كانت هناك مضائق وتحديدات غير مناسبة فلا شك أن تلك المواهب لا تنمو بشكل جديد. وهل هذا بمعنى أننا لسنا بحاجة إلى إشراف ورقابة في العمل الفني أو في العمل الثقافي؟ لا طبعا، أنا أحاول أن أجمع بين الجانبين. الجانب الأول أكيدا علينا أن نوفر بيئة مناسبة لتنمية هذه الموهبات والقدرات والقابليات الموجودة خاصة في لدى الشباب. هي نقطة. لكن نقطة ثانية، كما تعلمون في كل مجتمع هناك حدود، هناك إطارات. صحيح. علينا أن نلاحظ هذه الإطارات. فمثلا ربما هناك عنصر ثقافي مقبول في المجتمع الغربي غير مقبول في المجتمع حسب العرف الموجود في مجتمعنا. وهل هناك لابد من معارضة هذه الفكرة؟ لا. ففي الحقيقة أنا أعتقد ممكن أن يكون هناك تقصير من الجانبين. التقصير الأول، المعنيون لم يتمكنوا من توفير البيئة المناسبة لنمو وتنمية جميع هذه الموهبات أو القابليات أو القدرات الموجودة، هذا من جانب. ومن جانب آخر، انتشار هذه الفكرة بأننا نعمل كعمل ثقافي في منطلق حر بالكامل دون أي إشراف دون أي رقابة، هذا لا يصب في مصلحة أي مجتمع إنسان.
سؤال أخير دكتور، فيما يتعلق ب يعني أعود إلى قضية جهاد التبيين، وأعتقد أن هذا الموضوع المهم إذا تم ربطه بشخصية الفنان لا استطعنا أن نحل الكثير من المشاكل وأن نخوض يعني طريق طويل في هذا المجال ونؤدي حق هذا المجال بقدر ما نستطيع. يعني مسألة شخصية الفنان، هناك ربما توجهات، البعض من هؤلاء يقولون بأن أنا صحيح مثلا شخصية تمثيلية نجم سينمائي وما إلى ذلك، ولكن أنا لا أريد أن أكون نموذجا وقدوة لمثلا خاصة الشباب والشابات، ولكن هناك يعني رؤية أخرى تقول بأنك شئت أم أبيت فستكون قدوة وستكون أسوة لشريحة واسعة من الجمهور السينمائي. إذن هذه الإشكالية وهذه الجدلية يعني حقيقة كيف يمكن حلها؟
طبعا هذه الإزدواجية والجدلية يمكن حلها بطريقة أنا أعبر عنها بتقديم التفكير الإيجابي النقدي. التفكير الإيجابي النقدي خاصة بالنسبة إلى الفنانين أو المنشغلين بشؤون فنية مهم جدا. كيف نعبر عن هذا؟ لأن الأفكار هي التي تكون نشاطات الإنسان، مهما كانت نشاطات فردية واجتماعية شخصية أو كانت لا مهنية. فلذلك إذا تمكننا من أن نقدم صورة واضحة من ثقافتنا بكل مواصفاتها وميزاتها وخصائصها الإيجابية، بعيدا عن الاستفزاز، بعيدا عن إنكار الإيجابيات التي توجد في الثقافات الأخرى. نحن لا يمكن أن نقوم بعمل ثقافي معارضا للثقافات الإيجابية. طبعا في كل ثقافة توجد هناك، مثلا الآن في الثقافة الغربية الالتزام بالقانون شيء إيجابي ونحن لا ننكره ولا نعارضه. صحيح. فإذا تمكننا أن نقدم صورة فكرية كأساس كمبدأ للفنان أو للموهوب أو للذي يريد أن يبدع عمل ثقافي، فهو يتمكن من أن ينتج على هذا المنوال. أما إذا لم يكن لدينا، وهذه مسؤولية كما ذكرت، يعني جهاد التبيين هنا يعود إلى النخب الفكرية. عندنا نخب اجتماعية، نخب فنية، وعندنا نخب فكرية. إن النخب الفكرية مسؤوليتهم تقديم هذا الإطار أو هذا التفكير النقدي، فإذا يعني انتشر مثل هذا النموذج للفكر الإيجابي، فبالتأكيد أن النشاطات التي تعتمد عليها هي تكون إيجابية ومناسبة وملائمة للظروف الاجتماعية التي نعيشها.
جزيت خير الجزاء الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والأكاديمي، كنت معنا من طهران. شكرا جزيلا لك دكتور،
أعزكم الله ونبارك لكم مرة أخرى.
بارك الله فيك. حياكم الله مستمعينا الأحبة. في الواقع لابد أن نقول بأن نمو الإسلامية أو الإسلاموية في الغرب اليوم هذا النمو مدين لحركة الثورة الإسلامية خاصة في المجال الثقافي. حققنا حقيقة نجاحات كبيرة في أبعاد ثقافية كبيرة وكثيرة وأبعاد فنية، نعم، وخاصة في مجال يعني الفن السابع، الفن التمثيلي السينمائي، الخط، الرسم وما إلى ذلك من الفنون. اسمحوا لنا لكي نستمع إلى مداخلة السيد غالب من طهران. السلام عليكم سيد غالب، حياكم الله.
وكذلك عليكم السلام ورحمة الله. أولا تهنينا لكم بعشرة الفجر والأعياد الشعبانية. ثم بالنسبة للمشاركة، الحقيقة شهدت السينما الإيرانية و